أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بكم في لقاء جديد من برنامج عقيدتي. وصل بنا الكلام إلى الأصل الثالث من أصول الدين، وهو النبوة. ذكرنا في أول لقاء أن الإنسان تحيط به ثلاثة أسئلة: من أين أنا؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين سأذهب؟ رحم الله امرئا علما من أين وفي أين وإلى أين. من أين ذكرنا أن هذا التساؤل يرتبط بمبحث التوحيد، أنا وجودي من الله، وسؤال إلى أين يرتبط بمبحث المعاد، أنا إلى الله، سؤال في أين يرتبط بمبحث النبوة. بين المبدأ من أين أنا، بين المنتهى إلى أين أنا، بين المبدأ والمنتهى هناك خط. هذا الخط يجب الإنسان يعرف في أي موقع في هذا الخط. الذي يبين في أي موقع هو الإنسان هو النبي، هو حجة الله على الخلق. حديثنا حول النبوة باعتبارها الأصل الثاني من أصول الأصل الثالث من أصول الدين يقع في عدة مقامات. المقام الأول: ما معنى النبوة؟ المقام الثاني: ما الدليل على حاجة الأرض إلى الأنبياء؟ المقام الثالث: كيف نثبت أن هذا نبي؟ خصائص وشرائط النبوة من مبحث الإعجاز والعصمة. هذه المباحث نبحثها إن شاء الله في حدود الوقت المتاح لنا. قبل أن أتعرض إلى هذه المقامات، أريد أن أعطي صورة واضحة من خلال عناصر تدخل في بيان معنى النبوة ومعنى النبي. هناك مجموعة من العناصر التي توضح لنا ما معنى النبوة. أول عنصر لإيضاح معنى النبوة أن النبوة منصب إلهي، جعل إلهي، مقام إلهي، على حد تعبير علمائنا سفارة إلهية. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن النبوة ليست جعلا شوريا، ليس أمرا شوريا بين الناس، وليس مسألة انتخابية، إنما منصب مجعول من قبل السماء، من قبل الله تبارك وتعالى. ولذا نلحظ أن الأنبياء وأن الرسل دائما القرآن الكريم والروايات ينسبهم إلى الله تبارك وتعالى. رسولنا بعثنا الأنبياء، هو الذي بعث في الأميين رسولا. إذن أول عنصر يوضح لنا معنى النبوة أن النبوة منصب مجعول من قبل الله تبارك وتعالى، وليس خاضعا لمسألة الشورى والانتخاب. العنصر الثاني، خصوصية الرسول وخصوصية النبي هو خصوصية الإنسان الكامل. عندما أقول إنسان يعني ليس النبي بملك، عندما أقول إنسان كامل بمعنى يتصف بالعصمة وعدم التعرض والوقوع في الخطأ واستحالة أن يرتكب المعصية، وهذا هو معنى الإنسان الكامل. إذن العنصر الثاني المأخوذ في معنى النبوة أنها نبوة الإنسان الكامل. العنصر الثالث أن هذا الإنسان الكامل يخبر عن الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي، إذن هو يوحى إليه ولا يخبر بحسب اجتهاده وذوقه. العنصر الرابع والأخير أن هذا الإنسان الكامل غرض السماء، هدف السماء من بعثته هداية الإنسان. هذه أربع عناصر إذا استوعبها الإنسان فهم معنى النبوة. حديثنا في النبوة من جانبين، الجانب الأول النبوة العامة، والجانب الثاني النبوة الخاصة. ما معنى النبوة العامة؟ النبوة العامة هي النبوة التي لا تختص بنبي دون نبي. هذه العناصر الأربعة الداخلة في تكوين معنى النبوة لا تختص بنبي دون نبي آخر، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إنسان كامل مبعوث من قبل الله يهدي الإنسان يخبر عن الله عن طريق الوحي، كذلك هو إبراهيم وعيسى وموسى وبقية الأنبياء. هذه الملامح ملامح لكل الأنبياء، وهذا هو مرادنا من النبوة العامة، يعني عدم اختصاصها بنبي دون نبي آخر. والبعد الثاني في حديثنا يرتبط بالنبوة الخاصة، نريد أن نتحدث عن نبوة نبينا الأعظم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسوف أتناول نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى في معجزته وهو القرآن الكريم، والنقطة الثانية في عصمته وأبعاد عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، والنقطة الثالثة في خاتميته. وبالتالي سوف يكون مبحث الخاتمية باب لمبحث الإمامة. كلامنا الآن في البعد الأول وهو النبوة العامة التي لا تختص بنبي دون نبي آخر. أولا، ما الدليل على حاجة الأرض، وتعبيري دقيق لا أقول فقط حاجة الإنسان، حاجة الأرض، حاجة الأرض، ما الدليل أن الأرض تحتاج إلى نبي من قبل السماء؟ ألا يقال أن الإنسان الله تبارك وتعالى زوده بالعقل، والإنسان يطور عقله، وكلما تقدم به الزمن كلما كان العقل أكثر إبداع وأكثر إنتاج، وبالتالي يستغني عن النبوة ويستغني عن السماء. ما دليلكم على أن الإنسان كما يقال أنه الإنسان البدوي، الإنسان في الزمن الأول يحتاج إلى النبي لأنه غير متعلم، بينما إنسان هذا القرن هو الإنسان المتعلم الذي أسس حضارة وأقام نهضة وبالتالي يستغني عن السماء؟ وهذه الشبهة رائجة إلى يومنا هذا في مبحث الإمامة. ما الهدف من وجود الإمام إذا كان الإنسان بعقله ومن دون الاستعانة بإمام وصل إلى ما وصل إليه؟ ألا يكفي هذا دليلا على استغناء الإنسان عن السماء وعن الحجة وعن النبي والإمام؟ ما دليلنا على حاجة الأرض، وسوف نخصصها بالإنسان، وحاجة الإنسان إلى النبي؟ قبل أن أبين الدليل أريد أن أقول مبحث النبوة، فهم النبوة يقوم على ركنين أساسيين. من يستوعب هذين الركنين فهم النبوة والإمامة معا، لأن هناك تلازم كبير بين النبوة والإمامة. حاجة الإنسان إلى النبي هي نفسها حاجته إلى الإمام المعصوم من دون استثناء. يبقى التفصيل بين النبي والإمام أن النبي يوحى إليه والإمام المعصوم لا يوحى إليه وحيا كوحي النبوة. وإلا الأسباب التي تجعل الإنسان يحتاج إلى النبي هي نفسها الأسباب التي تجعله يحتاج إلى الإمام. والعبارة الجامعة للمعنيين أن الأرض لا تخلو من حجة. هذا الحجة كان يتمثل بالنبي أو كان يتمثل بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أستطيع أن أقول، وهذا المعنى هو الذي ذكره الشيخ الكليني من علمائنا الكبار في كتابه أصول الكافي، الاضطرار إلى الحجة. ما قال الاضطرار إلى النبي أو الاضطرار إلى الإمام، يعني وجه الحاجة إلى الحجة. لماذا الإنسان يحتاج إلى حجة من قبل السماء؟ إذا أردنا أن نفهم لماذا الإنسان يحتاج إلى حجة، علينا أن نفهم ركنين أساسيين هما العمدة في فهم النبوة والإمامة. الركن الأول ما هو؟ الركن الأول هو أن الله تبارك وتعالى يتصف بالحكمة. ومعنى أنه تعالى يتصف بالحكمة يعني يدرك العقل، وهنا يتضح أهمية مبحث الحكمة الذي فصلنا فيه في اللقاء الماضي. أن العقل يدرك استحالة أن يصدر عن الله تبارك وتعالى أي فعل قبيح. الله منزه عن كل فعل قبيح وعن كل لغو وعن كل عبث، لأنه جميل ولأنه يحب الجمال ولأنه عين الكمال. فالله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم منزه عن كل فعل قبيح. هذا الركن ما لم نؤمن به لا نستطيع أن نفهم النبوة والإمامة، بل أعظم من ذلك لا نستطيع أن نثبت النبوة من دون إثبات أن الله حكيم. ومن يدرك حكمة الله تبارك وتعالى؟ العقل. أما تلك المدرسة التي قالت الله ما يفعله حسن وكل ما يصدر عن الله حسن وإن كان بحسب العقل هو قبيح، هذه المدرسة تقع في مأزق لا تخرج منه ولا تستطيع أن تثبت النبوة، إلا إذا راجعت نفسها وقالت عقولنا تدرك أن الله حكيم ويستحيل أن يصدر عنه القبيح. هذا هو الركن الأول، أن الله حكيم. الركن الثاني وهو ركن مهم، من يريد أن يفهم النبوة عليه أن يفهم التركيب الخاصة بالنسبة إلى الإنسان، لأن هذا النبي يرسل إلى الإنسان يهدي الإنسان. علينا أن نستوعب تركيبة الإنسان، وأن الإنسان مركب من بعدين. البعد الأول يتمثل في البعد الغريزي، والبعد الثاني يتمثل في البعد العقلي. الإنسان عبارة عن تركيبة خاصة مولف من أمرين: بعد غريزي يتمثل في قوتين، القوة الأولى قوة الشهوة والقوة الثانية قوة الغضب. الإنسان في بعده الغريزي عبارة عن هاتين القوتين، عنده قوة غضب وعنده قوة شهوة. قوة الغضب دورها تدفع المخاطر عن الإنسان، أما قوة الشهوة دورها تجلب المنافع للإنسان. فإذا جاع الإنسان من يحركه نحو جلب الطعام؟ هذه القوة، القوة الشهوانية. وإذا واجه الإنسان خطرا من يحركه ليصد هذا الخطر؟ هي القوة الغاضبة. هذا البعد الأول في تركيبة الإنسان. الإنسان عبارة عن قوتين، قوة دافعة للأخطار وقوة تجلب المنافع للإنسان. البعد الثاني هو البعد العقلي. البعد العقلي يساهم في السيطرة على تصرفات هاتين القوتين. إذن الإنسان عبارة عن هذين البعدين. خصوصية البعد الغريزي أنه محدود، بمعنى غريزة الإنسان غريزة محدودة، فإذا وصل إلى المال قد يكتفي بالمال، بينما البعد العقلي في الإنسان يطلب اللا محدودية. كلما لاحظوا في الطعام مثلا، أضرب لكم مثالا، الإنسان في الطعام إذا جاع الذي يحركه أحيانا نحو سد الجوع هذا البعد الغريزي، يتناول مقدارا فتتوقف شهوته عن طلب الطعام، انتهيت، لا تحتاج إلى أكثر من ذلك من مقدار الطعام. بينما البعد العقلي الذي يحرك الإنسان، كلما وقف الإنسان عند شيء طلب أكثر من ذلك، هذا يحركه الجانب العقلي في الإنسان، وخصوصا في جانب طريق السعادة والتكامل. إذا فهمنا هذين الركنين المهمين، فهمنا تركيبة الإنسان من جهة وفهمنا حكمة الله من جهة أخرى، استطعنا من خلال هذين المدخلين أن نفهم فلسفة النبوة وفلسفة الإمامة. وهذا المعنى هو الذي يكشف عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذين الركنين الأساسيين. الزنديق يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ ما دليلك؟ لاحظ جواب الإمام الصادق عليه السلام، قال: إنه لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما. لا بد أن ينطلق من الحكمة. ما لم ينطلق الإنسان من الحكمة لا يفهم النبوة ولا يفهم الإمامة، بمعنى لا يفهم الحجة. وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، أثبت أن له سفراء في خلقه. إذن نحن عندما نثبت السفير الإلهي ننطلق من منطلق فهم التوحيد، وهذا إحدى تأويلات من عرف ربه: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك حجتك. إذن من يريد أن يعرف الإمام والحجة والرسول والنبي عليه أن ينطلق من منطلق التوحيد الصحيح. يقول: يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه ثناؤهم. هذا الركن الثاني. من يريد أن يثبت أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى عليه أن يفهم تركيبة الإنسان. لماذا؟ ليدل الإنسان على مصلحته ومنفعته وما به بقائه وما في تركه ثنائه. متى يعلم الإنسان، متى يعلم واحد منا ما فيه مصلحة للإنسان وما فيه مفسدة للإنسان؟ إذا فهم الإنسان. إذا كنت لا أفهم الإنسان ولا أعلم ما هي احتياجات الإنسان وتركيبة الإنسان، إذن لن أقدم له لا نفعا ولا ما يضر، ولا أبين ما يضر بهذا الإنسان. إذن إذا أراد واحد منا أن يقدم شيئا منفعة أو أن يحذر من مفسدة، عليه أن يفهم الطرف الآخر. يقول: فثبت الآمرون والناهون، النبي يأمر وينهي، عن الحكيم، يكررها مرة أخرى الإمام، الحكيم العليم في خلقه، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكم، مؤيدين بالحكمة، مبعوثين بها غير مشاركين للناس. وهذه نقطة وفلسفة مهمة يطرحها الإمام في بيان النبوة. غير مشاركين للناس في أي شيء؟ من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، الإعجاز، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. إذن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا برهان وإن كانت رواية، ولكنه في الحقيقة برهان يستكشفه العقل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يخاطب هذا الزنديق لم يخاطبه بآية قرآنية، ولم يخاطبه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المفروض أنه لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما استنطق العقل. وهذا معنى ما نقوله دائما، أن إحدى المصادر في تأسيس عقيدتنا في مدرسة أهل البيت الاعتماد على العقل. إذا فهمنا هذه المعادلة استطعنا أن ننطلق لبيان لماذا الإنسان يحتاج إلى حجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حاصل من مجموعة أمور، وكلها سلسة وتلامس وتدغدغ الوجدان أحيانا. الأمر الأول، يقول العلماء: الإنسان كائن اجتماعي، بمعنى أن الإنسان ليس منعزلا عن مجتمعه. الإنسان كائن اجتماعي، فهو يعيش حالة التبادل، فتارة يأخذ وأخرى يعطي، فأنا إما آخذ وإما معطي. وهذه نظرية تقريبا تميل إلى القبول. الإنسان كائن اجتماعي، إما مضطر وإما بطبيعته، هذا لا يهم. النتيجة أن الإنسان هو كائن اجتماعي. ثانيا، التعايش الاجتماعي يحتاج إلى قانون. لا يمكن أن يتحقق عنوان التعايش الاجتماعي إلا وفق قانون، إذ بدون القانون تسود الفوضى في المجتمع. من غير المعقول، وهذه تثبتها التجارب الإنسانية منذ أن خلق الله الإنسان والمجتمع، استحال أن يعيش إنسان مع إنسان آخر ويكون نظاما اجتماعيا من دون وجود القانون. لا بد من القانون، وهذا القانون يحافظ على الفرد بما هو فرد، ويحافظ على الفرد من حيث علاقته بالفرد الآخر. ويكفي أننا نقول أن أهم ما يؤكد احتياج التعايش الاجتماعي إلى قانون هو رفع الاختلاف. وجود تعايش اجتماعي يعني وجود اختلاف، فهذا يريد وهذا لا يريد، هذا يقول ينبغي وذاك يقول لا ينبغي، هذا يقول هذا جائز وذاك يقول هذا ليس بجائز، هذا يقول هذا الأفضل ذاك يقول لا الأفضل شيء آخر. إذن هناك اختلاف، من الحكم في هذا الاختلاف؟ ووجود القانون. القانون دوره أنه يحافظ على الأرضية الاجتماعية ويجعل الإنسان الذي لا بد أن يعيش وفق هذا التعايش الاجتماعي يجعله يحقق أغراضه وسعادته. من دون القانون يقع الاختلاف، وإذا وقع الاختلاف انهد وانفك التعايش الاجتماعي. إذن الأمر الثاني، التعايش الاجتماعي بحاجة إلى قانون. وأهم خصوصية تجعل التعايش الاجتماعي يحتاج إلى القانون وقوع الاختلاف، فيأتي القانون لرفع هذا الاختلاف. الأمر الثالث، الإنسان كائن اجتماعي، التعايش الاجتماعي يحتاج إلى قانون. هنا نسأل هذا السؤال، كل قانون يحتاج إلى مقنن، من يضع هذا القانون؟ من غير المعقول يوجد قانون ولا يوجد من يضع هذا القانون. من هنا نسأل هذا السؤال الوجداني، من يضع القانون ومن هو المقنن؟ وقبل هذا السؤال، ما هي خصائص المقنن الذي لا بد أن يضع القانون؟ ما هي خصائصه؟ أول خصوصية، يجب أن يكون المقنن غير نفعي، يعني ليس فيه الأنا. نحن نلاحظ حتى الآن في عالم السياسة، في البرلمان ومجالس الشورى، نلاحظ أن كل حزب يحاول أن يفصل القانون ويضع القانون بحسب منفعته هو وبحسب مصلحته هو. يجب أن يكون المقنن الذي يضع القانون لرفع الاختلاف وتحقيق التعايش الاجتماعي السليم، يجب أن لا يكون عنده حالة النفعية والأنانية والمصلحة الخاصة. هذا أول شرط، وإلا لو كان الإنسان إنسانا نفعيا والمقنن مقننا نفعيا إذن سوف يضع القانون بما يحقق رغباته لا رغبات المجتمع، وبالتالي لن يحقق الغرض من التعايش الاجتماعي ولن يحافظ على التعايش الاجتماعي. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وهي المهمة، أن هذا المقنن الذي يضع القانون يجب أن يفهم طبيعة من يضع له القانون. نحن إذا كنا نعيش تعايشا إنسانيا على وفق المبدأ الإسلامي، لا يستطيع أن يأتي أحد ينظر لنا يضع قوانين وهو لا يفهم لغة وطبيعة المجتمع الإسلامي، هذا من غير المعقول. أي إنسان يريد، ولهذا حتى الأسرة، حتى على نطاق التعايش الأسري، الأب الذي يريد أن يضع قانون لأسرته عليه أن يفهم تركيبة أبنائه، طبيعة البيت. لا يضع قانون على خلاف طبيعة الأب، طبيعة الأبناء، طبيعة الزوجة، وإلا سوف يسود الاختلاف والمشاكل وتكبر. وهذه تقريبا فهم بشري طبيعي. الذي يريد أن يضع قانونا عليه أن يفهم احتياجات وتركيبة من يضع القانون له. ونحن عندما نقول نريد أن نضع قانونا، لا نريد أن نضع قانونا لمنطقة أو لمدينة أو لأسرة، نريد أن نضع قانون للإنسان على وجه الأرض. هذا الإنسان المعقد في تركيبته، هذا الإنسان الذي يصفه علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم؟ طبيعة معقدة الإنسان. من يريد أن يضع قانون للإنسان يحقق التعايش البشري، التعايش الاجتماعي، عليه أن يفهم خصوصية الإنسان وتركيبة الإنسان واحتياجات الإنسان، وكيف يحل تصارع وتصادم وتنافس القوى الموجودة المعقدة داخل الإنسان. أحد أساتذتنا يقول: لو أردنا أن نلخص الخارج نلخصه بداخل الإنسان. إذا كان الخارج يشتمل على حق وباطل، خير وشر، معارك وأضداد، كل ذلك موجود داخل تركيبة الإنسان. بناء على أن المقنن يجب أن يأخذ هذه المؤهلات، من يضع القانون؟ التعايش الاجتماعي الذي مفطور عليه الإنسان أو مضطر إليه الإنسان لا بد من قانون، والقانون لا بد من مقنن. من يضع القانون؟ المقنن من هو المقنن؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن الذي يضع القانون للإنسان هو العاقل، عقل الإنسان، ولا يحتاج الإنسان إلى مصدر آخر، إلى السماء. لماذا؟ يكتفي بعقله، والعقل قادر أن يضع هذا القانون. وحينئذ إذا قبلنا بهذا الاحتمال لا نحتاج إلى أنبياء، لأن الله خلق الإنسان وخلق معه العقل، وهذا يقول العقل هو الذي يضع القانون. هذا الاحتمال قطعا ليس مقبول. لماذا؟ إذا رجعنا إلى الخصوصيات، أولا طبيعة عقل الإنسان عقل نفعي، طبيعة اضطراد التفكير للإنسان أنه يبحث أولا ما ينفعه، هذا أولا. ونحن قلنا المقنن يجب أن لا يكون نفعيا. ثانيا، العقل قاصر أن يفهم تركيبة الإنسان، بل قاصر أن يفهم الغرض الذي يريد أن يسعى إليه الإنسان. خصوصا إذا فهمنا هذه النقطة، أن غرض الإنسان وسعادة الإنسان لا تنحصر بعالم المادة. كلما جمع الإنسان المال يستكشف في آخر عمره أو في اللحظات الأخيرة من عمره أنه ضيع وقتا طويلا في جمع المال. الإنسان في بداية شبابه ربما ينظر إلى أن مصدر السعادة هو المال، ولكن عند فراش المرض، على فراش المرض يستكشف أن السعادة لا تنحصر في هذا الجانب. ولهذا في خطبة علي صلوات الله وسلامه عليه يبين أن الغرض من بعثة الأنبياء لم يكن جمع المال والذهب والكنوز أبدا، لأن ليس هذا هو السعادة. الإنسان سعادته لا ترتبط بعالم المادة، بل نجد أن كثير من الآيات تؤكد أن طريق السعادة ومركز السعادة بالنسبة إلى الإنسان يكمن في عالم الغيب، في الجانب الروحي. وإذا فهمنا هذه النقطة نقول العقل قاصر أن يحيط بعالم الغيب، عاجز العقل. العقل له نطاق محدود من الإدراكات، لا أن العقل يدرك كل شيء، أن العقل يدرك كل شيء. إذا كانت سعادة الإنسان لا تنحصر بعالم الدنيا، لأن طبيعة الإنسان طبيعة البقاء، يريد أن يبقى. الإنسان دائما يرى سعادته في البقاء، لا يرى سعادته في الفناء. ولهذا أقول، لماذا العقل يقول ليس سعادتي في دار الدنيا؟ لأن الدنيا دار فناء. إذن سعادته أين؟ سعادته في دار البقاء. العقل لا يستطيع أن يستكشف خصوصيات دار البقاء، العقل وحده عاجز. العقل يدرك بعض الأشياء، لا يدرك كل شيء. ذاك الدار، تفاصيل ذاك الدار، العقل عاجز عن أن يحدد ملامح وخصوصيات وطرق وما شابه ذلك. إذن عنده قصور. إذن العقل نفعي أولا وقاصر ثانيا، وثالثا العقل معرض للخطأ. لا أحد يلتزم بأن الإنسان يمتلك العصمة المطلقة. إذن إذا كان العقل يمتلك الخطأ، إذن لا يعتمد عليه لضمان وضع القانون. كيف نعتمد على مصدر معرض للخطأ أن يضع قانون للبشرية وللإنسانية ويحدد بهذا القانون سعادة الإنسان؟ أيها العقل، أنت معرض للخطأ، فأنا لا أثق بك، لا أثق بك. ورابعا وأخيرا، منشأ الاختلاف ما هو في التعايش الاجتماعي؟ منشأ الاختلاف أحد مصادره الإنسان. من الذي يحقق الاختلاف؟ هو نفس الإنسان. مصدر الاختلاف بين الفرد والآخر هو نفس الإنسان. فإذا كان الإنسان هو مصدر الاختلاف، فكيف يؤتى بالإنسان لكي يرفع هذا الاختلاف؟ هو مصدر الاختلاف، وما كان سبب للاختلاف لا يعتمد عليه لكي يرفع الاختلاف. من هذه العوامل نستكشف أن العقل لا يمكن أن يكون المصدر الأساس والمهم والوحيد في وضع القانون للإنسان. فنسأل هذا السؤال، إذن من المصدر؟ من يضع القانون؟ هنا إما أن يقال أساسا لا يوجد مصدر. لفتوا جيدا، لا يوجد مصدر. العقل لا بأس، قاصر نفعي معرض للخطأ، هو سبب الاختلاف. مصدر آخر لا يوجد. إذا لم يوجد مصدر آخر، إذن لا يوجد مقنن، إذن لا يوجد قانون، إذن لا يوجد تعايش اجتماعي سليم. إذن الله لماذا أودع في الإنسان أن يكون كائنا اجتماعيا؟ لغو، هذا لغو. الله تبارك وتعالى منزه عن اللغوية. إذن بما أن الله أودع في الإنسان طبيعة الاستخدام واللجوء إلى المجتمع، إذن لابد أن يوفر له المصدر. وهذا معنى أن يكون حكيما. مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، مقتضى حكمته تبارك وتعالى، بما أنه أودع في الإنسان اللجوء إلى التعايش الاجتماعي، أن يوفر المصدر للقانون. فإذا لم يكن العقل، نقول المصدر من هو؟ هو السماء. وهذا معنى الحجة ومعنى مصدرية السماء. نحن إذا طالبنا في المقنن أن يفهم طبيعة الإنسان، لا يفهم تركيبة الإنسان واحتياجات الإنسان إلا خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يعلم احتياجات الإنسان إلا خالق الإنسان، من أوجد الإنسان، وهو الله تبارك وتعالى. ومن هذا المنطلق نقول أن الإنسان محتاج لتحقيق هذا التعايش الاجتماعي إلى السماء. إذن لابد أن يوجد مصدر آخر غير العقل، وهو النبي أو الإمام، الجامع بينهما حجة من قبل الله تبارك وتعالى على الإنسان.
هذا المعنى.
وإلا لو ترك الله الأرض وترك الإنسان من دون هذه الحجة لقيل أن هذا فعل قبيح، والله منزه عن كل فعل قبيح. هذا هو فيما يمكن أن يقال حول ضرورة النبوة. هناك صياغة أخرى تذكر أيضا كدليل على حاجة الإنسان إلى النبي وحاجة الإنسان إلى الحجة. هذه الصياغة الأخرى وتتمة المباحث والمقامات الأخرى في بحثنا النبوة هو ما سنتحدث عنه في لقائنا القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.